لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس اليوم السبت المسؤولين الدوليين في حركة إكيب نوتردام التي تساعد المتزوجين على عيش هذا السر كعطية، وهو ما شكر الأب الأقدس ضيوفه عليه في بداية كلمته إليهم، وتبع مشيرا إلى مرور العائلة المسيحية في تغير الحقبة الحالي بما وصفها بعاصفة ثقافية حيث تتعرض للكثير من التهديدات والتجارب، ويجعل هذا عمل الحركة ثمينا بالنسبة للكنيسة. وتوقف قداسته في كلمته عند هذا العمل، فتطرق إلى مرافقة حركة إكيب نوتردام المتزوجين كي لا يشعروا بأنفسهم متروكين بمفردهم أمام مصاعب الحياة والعلاقات الزوجية. وقال البابا فرانسيس لضيوفه في هذا السياق إنهم يشكلون هكذا تعبيرا عن كنيسة في خروج تقترب من أوضاع الناس ومشاكلهم، وتبذل جهودها بدون تحفظ من أجل خير عائلات اليوم والغد. ووصل البابا فرانسيس مشددا على أهمية حماية الزواج كرسالة، لأن هذا يعني حماية العائلة بكاملها وإنقاذ كل العلاقات الناتجة عن الزواج، أي الحب بين الزوجين وبين الآباء والأبناء وبين الأجداد والأحفاد. يعني هذا، تبع قداسة البابا، الشهادة لمحبة ممكنة ودائمة يجد الشباب صعوبة في الإيمان بها. ثم تحدث الأب الأقدس عن لمسه حاجة عاجلة في عالم اليوم إلى مساعدة الشباب على اكتشاف كون الزواج المسيحي دعوة يوجهها الله إلى رجل وامرأة كي يحقق ذات بالكامل بأن يصبح أبا وأما حاملين إلى العالم نعمة سرهما. وأضاف البابا فرانسيس أن هذه النعمة هي محبة المسيح، ومعها محبة الأزواج وحضور المسيح بينهم، فالله هو من يمنح المتزوجين القوة للنمو معا كل يوم والبقاء متحدين. أشار البابا فرانسيس بعد ذلك إلى الاعتقاد السائد اليوم بأن نجاح الزواج يتوقف فقط على قوة إرادة الأشخاص، لكن هذا غير صحيح، قال قداسته، لأنه كان سيعني تحمل شخصين لثقل كبير، وتابع أن هناك حضور المسيح مع الزوجين، حضور يجعل مسيرتهما ممكنة، وقال إن هذه مسيرة تستمر الحياة كلها، مسيرة يكتب لها النجاح معا في حال العناية بالعلاقة وحراستها ككنز ثمين، وتبادل الزوجين المساعدة من أجل عبور باب دخول هذا السر، أي يسوع الذي قال أنا الباب فمن دخل مني يخلص. أراد الأب الأقدس بعد ذلك التأمل في نقطتين: الأولى هي ضرورة العناية بالمتزوجين للتو ومساعدتهم على عيش جمال سر زواجهم وروحانية الأزواج، وشدد البابا على ضرورة اكتشاف المتزوجين في السنوات الأولى للإيمان وتذوقه وتعلم الصلاة معا، وأشار إلى أن كثيرين يتزوجون اليوم غير مدركين لارتباط الإيمان بحياتهم الزوجية. ودعا البابا بالتالي إلى مساعدة المتزوجين حديثا على إعادة اكتشاف الإيمان سواء على الصعيد الفردي أو معا، وذلك لكي يتعلموا توفير فسحة ليسوع لينجحوا معه في العناية بزواجهم. وأوضح قداسة البابا أيضا أهمية عمل أعضاء الحركة مع الكهنة، وذلك نظرا لأهمية العمل على صعيد الرعاية والجماعات، وتحدث في هذا السياق عن الحاجة إلى تأسيس كنائس بيتية صغيرة يعاش فيها بأسلوب حياة مسيحي. النقطة الثانية التي أراد الأب الأقدس التأمل فيها هي أهمية المسؤولية المشتركة للمتزوجين والكهنة داخل حركة إكيب نوتردام، وقال لضيوفه إنهم قد أدركوا وعاشوا بشكل ملموس تكامل الدعوتين، ودعاهم بالتالي إلى أن يحملوا هذا التكامل إلى الرعاية كي يكتشف العلمانيون والكهنة ثراءه وضروريته. وأضاف في الختام أن هذا أمر مفيد لتفادي النزعة الإكليروسية من جهة، ولمساعدة المتزوجين من جهة أخرى على اكتشاف أنهم من خلال زواجهم مدعوون إلى رسالة، فهم أيضا لديهم عطية ومسؤولية بناء الجماعة الكنسية مع الخدام.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في مؤتمر إصلاح ما لا يمكن إصلاحه في الذكرى 350 لظهورات يسوع في باريه المونيال. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: التعويض هو مفهوم نجده غالبا في الكتب المقدسة، وفي العهد القديم يأخذ الأمر بعدا اجتماعيا للتعويض عن الشر الذي تم ارتكابه. هذا هو حال شريعة موسى التي تنص على إعادة ما تمت سرقته أو تعويض الضرر الذي تم التسبب به. لقد كان فعل عدالة يهدف إلى حماية الحياة الاجتماعية. أما في العهد الجديد فيأخذ التعويض شكل عملية روحية في إطار الفداء الذي حققه المسيح، ويتجلى التعويض بالكامل في ذبيحة الصليب. والحداثة هنا هي أنه يكشف رحمة الرب تجاه الخاطئ، فالتعويض يساهم إذن في مصالحة الناس فيما بينهم، وإنما أيضا في المصالحة مع الله، لأن الشر الذي يتم ارتكابه ضد القريب هو أيضا إساءة إلى الله، كما يقول الحكيم في سفر يشوع بن سيراخ: أليست دموع الأرملة تسيل على خدود الله؟ أيها الأصدقاء الأعزاء، كم من الدموع لا تزال تسيل على خدود الله، بينما يشهد عالمنا الكثير من الإساءات ضد كرامة الإنسان حتى داخل شعب الله. تابع البابا فرانسيس يقول: يجمع عنوان مؤتمركم بين عبارتين متعارضتين، إصلاح ما لا يمكن إصلاحه، وبهذه الطريقة يدعونا لكي نرجو في إمكانية شفاء كل جرح حتى لو كان عميقا. قد يبدو الإصلاح الكامل مستحيلا في بعض الأحيان، عندما نفقد بشكل كامل خيورا أو أحباء، أو عندما تصبح بعض المواقف غير قابلة للإصلاح، لكن نية التعويض والقيام بذلك بشكل ملموس هو أمر ضروري لعملية المصالحة وعودة السلام إلى القلب. ولكي يكون مسيحيا ويلمس قلب الشخص المتضرر بدون أن يكون مجرد فعل عدالة تبادلية، يتطلب التعويض موقفين ملزمين: الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة. أضاف الأب الأقدس يقول: أولا الاعتراف بالذنب، إن أي تعويض إنساني أو روحي يبدأ باعتراف المرء بخطيئته. إن اتهام النفس هو جزء من الحكمة المسيحية، وهذا الأمر يرضي الرب لأن الرب يقبل القلب المنسحق. ومن هذا الاعتراف الصادق بالضرر الذي ألحقناه بالأخ، ومن الشعور العميق والصادق بأن الحب قد جرح، تولد الرغبة في التعويض. ثانيا طلب المغفرة، إنه الاعتراف بالشر الذي تم ارتكابه على مثال الابن الضال الذي يقول لأبيه: إني خطئت إلى السماء وإليك. إن طلب المغفرة يعيد فتح الحوار ويظهر الرغبة في إعادة تأسيس الرباط في المحبة الأخوية. والتعويض أو حتى بداية التعويض أو مجرد الرغبة في التعويض يضمن صحة طلب المغفرة ويظهر عمقه وصدقه ويلمس قلب الأخ ويعزيه ويبعث فيه قبول المغفرة المطلوبة. لذا إذا لم يكن من الممكن إصلاح ما لا يمكن إصلاحه بالكامل، فمن الممكن دائما أن يولد الحب مجددا ويجعل الجرح محتملا. تابع الحبر الأعظم يقول: لقد طلب يسوع من القديسة مارغريت مريم أفعال تعويض عن الإهانات التي سببتها خطايا البشر، وإذا كانت هذه الأفعال تعزي قلبه فهذا يعني أن التعويض يمكنه أن يعزي قلب كل شخص جريح أيضا. أتمنى أن تجدد أعمال مؤتمركم وتعمق معنى هذه الممارسة الجميلة لتعويض قلب يسوع الأقدس، وهي ممارسة قد تم نسيانها اليوم إلى حد ما، أو يحكم عليها خطأ بأنها قد أصبحت قديمة، ويمكنها أيضا أن تساهم في تقييم مكانتهم الصحيحة في مسيرة التوبة التي يقوم بها كل معمد في الكنيسة. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: أصلي لكي يولد يوبيل القلب الأقدس في العديد من الحجاج محبة امتنان أكبر تجاه يسوع ومودة أكبر، ولكي يكون مزار باريلو مونيال على الدوام مكان تعزية ورحمة لكل إنسان يبحث عن السلام الداخلي، أبارككم وأسألكم من فضلكم أن تصلوا من أجلي.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم السبت في القصر الرسولي في الفاتيكان حجاجا من أمستردام عاصمة هولندا، ودعاهم إلى الاستمرار في الشهادة لفرح الإيمان والمحبة الملموسة للقريب ومواصلة الالتزام من أجل تعزيز الأخوة والتضامن بين سكان أمستردام. وجه قداسة البابا فرانسيس كلمة إلى الحجاج القادمين من أمستردام، رحب فيها بجميع الحاضرين ومن بينهم المطران هندريكس وأعضاء المؤسسة الكاثوليكية لتعزيز الرعاية الاجتماعية في أمستردام وجوقة بازيليك القديس نيكولا. وأضاف الأب الأقدس يقول إن زيارتهم هي بمناسبة الذكرى 750 لمدينة أمستردام، حيث ستبدأ الاحتفالات هذه السنة. وأشار إلى أن إنشاء هذه المدينة ونموها مرتبطان أيضا بالإيمان والكنيسة الكاثوليكية، وسلط الضوء على لحظة رئيسية في تاريخها وهي المعجزة الإفخارستية التي حصلت في العام 1345، ولا يزال يتم تذكارها حتى اليوم من خلال السجود للقربان المقدس. وتابع الباب فرانسيس كلمته لافتا أيضا إلى أن أمستردام هي مدينة يعمل فيها العديد من الأشخاص من أجل الفقراء والمهاجرين من خلال التعاون مع عمل راهبات الأم تريزا وجماعة سانتيجيديو والعديد من المبادرات الأخرى، كما وأشار إلى أن أمستردام مدينة يسكنها أشخاص من جنسيات متعددة مدعوون للعيش معا كأخوة وأخوات. وأضاف الأب الأقدس يقول في كلمته إن الكنائس بشكل خاص هي أماكن يجتمع فيها أشخاص من جميع الأوضاع الاجتماعية والثقافية. وأمل قداسة البابا فرانسيس في ختام كلمته إلى الحجاج القادمين من أمستردام أن يستمروا في الشهادة لفرح الإيمان والمحبة الملموسة للقريب تعضدهم الإفخارستية، وأن يتواصل التزامهم من أجل تعزيز الأخوة والتضامن بين سكان أمستردام. وقدم لهم أطيب التمنيات وقال: لتحرسكم العذراء مريم في الإيمان والرجاء والمحبة، وطلب منهم أن يصلوا من أجله.
توجه قداسة البابا فرانسيس بعد ظهر أمس الجمعة إلى كنيسة الصليب المقدس للقاء كهنة وسط روما ونوابهم ومرشدي المستشفيات في هذه المنطقة من أبرشيته، وقد بلغ عدد المشاركين في اللقاء مع الأب الأقدس حوالي 100. وكان هذا بالأحرى حوارا مع البابا استمر قرابة الساعتين، تخلله 20 سؤالا حول مواضيع عديدة تتعلق كلها بالعمل الرعوي مع التركيز على مساعدة الأطفال والمسنين والقرب منهم، هذا إلى جانب العمل لصالح الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع بما في ذلك المهاجرين ومن هم بلا مأوى. هذا وقد تم التطرق أيضا إلى الاحتفال باليوبيل سنة 2025 والذي سيعني استقبال أعداد كبيرة من حجاج قادمين من جميع أنحاء العالم. وعقب اللقاء تحدث إلى موقع فاتيكان نيوز المطران فرانشيسكو بيشي منسق منطقة وسط روما في الأبرشية، فقال إن المشاركين وخاصة الكهنة قد سعوا إلى إطلاع قداسة البابا على تميز هذا الجزء من كنيسة روما حيث هناك تمثيل للعالم كله، كما وستكون هذه المنطقة من الأبرشية بوابة دخول اليوبيل حسب ما ذكر المطران بيش، وتابع أن هذا اللقاء قد كان لحظة شركة عظيمة وجزءا من الضرب تم السير عليه مع الأب الأقدس، ما منح الكهنة والعاملين الرعويين تحفيزا لخدمتهم لا فقط لكاثوليك وسط المدينة بل للعالم كله، والذي نلتقيه هنا يوميا في وجوه السياح والحجاج، قال منسق منطقة وسط روما. وتابع أن البابا فرانسيس قد أبدى أبوته إزاء الكهنة وتحدث عن خبراته كراع، كما وأعطى نصائح مفيدة جدا للعمل الرعوي في هذه المنطقة المميزة من الأبرشية.
أعلن أسقف أبرشية تريستي المطران إنريكو تريفيزي عن برنامج زيارة البابا فرانسيس الرعوية إلى المدينة الإيطالية والمرتقبة في 7 من تموز/يوليو المقبل لمناسبة الأسبوع الاجتماعي للكاثوليك في إيطاليا، والذي سيشهد مشاركة حوالي 1000 شخصية من مختلف أنحاء البلاد، علما أن أمين عام مجلس أساقفة إيطاليا المطران جوزيبي باتوري كان قد أعلن عن هذه الزيارة البابوية في شهر كانون الثاني يناير الماضي. ومن المرتقب أن تشهد الجلسة الافتتاحية مشاركة رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا. المطران تريفيزي كشف عن برنامج الزيارة يوم أمس الجمعة لمناسبة تقديم الأسبوع الاجتماعي 50 للكاثوليك في إيطاليا، وهو حدث سينظم من 3 وحتى 7 من تموز/يوليو المقبل في تريستي عاصمة إقليم فريولي فينيتسيا جوليا، حول موضوع في قلب الديمقراطية المشاركة بين التاريخ والمستقبل. وقد كشف سيادته أن البابا فرانسيس سيصل بواسطة الطائرة المروحية إلى مركز جنرالي للمؤتمرات في تريستي عند 8 صباحا، حيث سيكون في استقباله ممثلون عن السلطات المدنية والدينية، في طليعتهم رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي. هذا وسيتم لقاء بين الحبر الأعظم والمشاركين في فعاليات الأسبوع الاجتماعي للكاثوليك في إيطاليا، قبل أن يلتقي البابا فرانسيس مع ممثلين عن باقي الكنائس المسيحية والديانات الأخرى الموجودة في تريستي، بالإضافة إلى ممثلين عن العالم الأكاديمي وبعض المهاجرين والمعوقين. بعدها سيستقل البابا سيارة مكشوفة ويتوجه إلى ساحة الوحدة، حيث سيحتفل بالقداس الإلهي ويتلو صلاة التبشير الملائكي، قبل أن يعود إلى الفاتيكان عند 12:30 من بعد الظهر. بهذه الطريقة سيختتم الحبر الأعظم الأسبوع الاجتماعي 50 للكاثوليك في إيطاليا، والذي سيفتتحه في 3 من تموز/يوليو المقبل رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا. ومن المرتقب أن يشهد الحدث مشاركة أكثر من 1000 شخص، وسيتناول قضايا مرتبطة بمشاركة المواطنين في الحياة الديمقراطية، مع تسليط الضوء على الممارسات الحسنة. وستتخلل الحدث مداخلات وورشات عمل وفعاليات أخرى تنظم بشكل متزامن في ساحات المدينة. ويرى أمين عام مجلس أساقفة إيطاليا المطران جوزيبي باتوري، الذي أعلن عن زيارة البابا هذه في شهر كانون الثاني يناير المنصرم، يرى أن مشاركة رئيس الجمهورية الإيطالية والحبر الأعظم في هذا الحدث تعكس مدى أهمية هذا اللقاء بالنسبة لإيطاليا كلها، لكونه يهدف إلى تقديم إسهام الكاثوليك في الحياة العامة من أجل التعامل مع التحديات الراهنة في إيطاليا، أوروبا والعالم كله. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس الجمعة لتقديم هذا الحدث الهام وبرنامج زيارة البابا فرانسيس، تطرق المطران تريفيزي إلى الأوضاع التي يعيشها الفقراء والمحتاجون، قائلا إننا لا نستطيع أن نتحدث عن المشاركة والديمقراطية والخير العام وننسى من يعيشون أوضاعا من الهشاشة. وأكد سيادته في هذا السياق أن النضوج الديمقراطي يعتمد أيضا على كيفية تقبل هؤلاء الأشخاص ودمجهم في المجتمع. وفي معرض حديثه عن واقع الأبرشية ذكر سيادته بأن مدينة تريستي توجد على ما يعرف بالمسار البلقاني، ومن هذا المنطلق نعلم أن موضوع الهجرة هو موضوع ملزم ومعقد، لافتا إلى أن البابا فرانسيس يدعونا إلى تقديم ضيافة لائقة وكريمة لهؤلاء الأشخاص. وسلط تريفيزي الضوء في الختام على مبنى قريب من محطة سكك الحديد يلجأ إليه العديد من المهاجرون، وهو بحالة يرثى لها ويفتقر إلى الخدمات الصحية والمياه والتيار الكهربائي. وأكد سيادته في الختام أن هذا الوضع لا يليق بالإنسان، معربا عن أمله بأن تحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وجه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة رسالة قال فيها: يمر العالم بحالة طوارئ بيئية لا مثيل لها، تهدد الجيل الحاضر والأجيال المقبلة في كينونتها. وإذ يحتاج الناس إلى معرفة هذه الحقيقة، فإن للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام دورا رئيسيا في تثقيفهم وتزويدهم بما يلزمهم من المعلومات، وفي مقدور وسائل الإعلام المحلية والوطنية والعالمية أن تسلط الضوء على الأحداث المتعلقة بأزمة المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والظلم البيئي. فبفضل عملها أصبح الناس على دراية بالحالة السيئة التي يمر بها الكوكب، وغدو يملكون أسباب التمكين التي تساعدهم في تعبئة الجهود والعمل من أجل التغيير، على أن العاملين في وسائل الإعلام يسهمون أيضا في توثيق مظاهر التدهور البيئي ويقدمون الأدلة على المظاهر التخريب البيئي، فيساعدون بذلك على محاسبة المسؤولين. تابع الأمين العام للأمم المتحدة يقول: وليس غريبا أن بعضا ممن يملكون القوة من الأشخاص والشركات والمؤسسات يبذلون كل ما في وسعهم ليمنعوا الصحفيين المهتمين بقضايا البيئة من أداء عملهم. إن حرية الإعلام تعاني الحصار، وقد غدا العمل الصحفي المتخصص في قضايا البيئة مهنة لا تنفك خطورتها تزداد، فقد قتل على مدى العقود القليلة الماضية عشرات من الصحفيين الذين كانوا يتصدون في عملهم للأنشطة الغير القانونية المتعلقة بالتعدين وقطع الأشجار وكذلك الصيد الغير المشروع وغيرها من القضايا البيئية، ولم يحاسب على ذلك أحد في الغالبية الساحقة من الحالات. أضاف أنطونيو غوتيريج يقول: وذكرت اليونسكو أن عدد الاعتداءات على القنوات الأخبارية والصحفيين والمهتمين بقضايا البيئة قد تجاوز 750 اعتداء في السنوات 15 الماضية، وما فتأ تواتر تلك الاعتداءات ينمو ويزداد. كذلك يجري استغلال الإجراءات القانونية لفرض الرقابة على المراسلين المهتمين بقضايا البيئة وإخراسهم واحتجازهم ومضايقتهم، في وقت تركز فيه حقبة جديدة من التضليل الإعلامي المتعلق بالمناخ على تقويض الحلول التي أثبتت جدواها بما في ذلك الطاقة المتجددة. غير أن الصحفيين المهتمين بقضايا البيئة ليسوا وحدهم المعرضين للخطر، ففي قاطبة أنحاء العالم يجازف العاملون في وسائل الإعلام بحياتهم، وهم يحاولون تزويدنا بالأخبار عن كل ما يجري بدءا بالحروب وانتهاءا بالديمقراطية. تابع الأمين العام للأمم المتحدة يقول: إنني أشعر بالهول والفزع من العدد الكبير الذي قتل من الصحفيين في العمليات العسكرية الإسرائيلية الدائرة رحاها في غزة. إن الأمم المتحدة لتعترف بالعمل القيم الذي يقوم به الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام لضمان إعلام الجمهور بالقضايا الجارية وإشراكه فيها. إننا لن نستطيع مكافحة المعلومات المغلوطة والمعلومات المضللة دون وقائع، ولن تكون لدينا سياسات قوية دون مساءلة، كما لن ننعم بأي شكل من أشكال الحرية إذا انعدمت حرية الصحافة. فحرية الصحافة ليست خيارا وإنما هي ضرورة. وختم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة رسالته بالقول: إن يومنا العالمي لحرية الصحافة مهم للغاية، ولذلك فإنني أغتنم هذه المناسبة لأناشد الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للانضمام إلينا في إعادة تأكيد التزامنا بصون حرية الصحافة وحقوق الصحفيين والإعلاميين في أرجاء العالم القاطبة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت اليوم العالمي لحرية الصحافة في كانون الأول ديسمبر عام 1993 بناء على توصية من المؤتمر العام ليونيسكو، ومنذ ذلك الحين يحتفل بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك في جميع أنحاء العالم في 3 أيار مايو باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة. ويعود تاريخ اليوم لحرية الصحافة إلى مؤتمر عقدته يونيسكو في ويندهوك في عام 1991، وكان المؤتمر قد عقد في 3 أيار مايو باعتماد إعلان ويندهوك التاريخي لتطوير صحافة حرة ومستقلة وتعددية. وبعد مرور 30 سنة على اعتماد هذا الإعلان، لا تزال العلاقة التاريخية بين حرية التقصي عن المعلومات ونقلها وتلقيها من جهة، وبين المنفعة العامة من جهة أخرى، تخطى بذات القدر من الأهمية. وسوف تقام سلسلة من الاحتفالات لإحياء الذكرى 30 لاعتماد الإعلان خلال المؤتمر الدولي لليوم العالمي لحرية الصحافة. إن يوم 3 أيار مايو بمثابة تذكير الحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، كما أنه يوم للتأمل بين الإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، وإنها فرصة للاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، تقييم حالة حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، والدفاع عن وسائل الإعلام من الاعتداءات على استقلالها، ولإحياء الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم في إداء واجباتهم.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.